الآن مع جميل
136
وخواتيم سورة البقرة من تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأخرج النسائي في الفضائل برقم 79 وأحمد في المسند في الخامس صفحة 383 والطيالسي برقم 56 بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. فخاتم البقرة نزلت من باب من السماء ونزل بهن ملك لم يفتح ذاك الباب إلا لهذه الآيات ولم ينزل ذاك الملك إلا لهذه الآيات وأنزلت من كنز تحت العرش. وعند أحمد في موضعين في الخامس 151 و180 من حديث أبي ذر وفيه من بيت كنز من تحت العرش يا ترى ما المراد بحياه سوره البقره؟ ما المراد؟ المراد اخر ثلاث ايات لما اخرج ابن الدريس في فضائل القران باسناد لا باس به عن علي رضي الله تعالى عنه قال اسمعوا ماذا قال. قال ما كنت ارى احدا يعقل ما كنت ارى رجلا عاقلا ما كنت ارى احدا يعقل ينام حتى يقرا الثلاث ايات. اذا هذه هي خواتي يقرا الثلاث ايات في اخر سوره البقره وانها لمن كنز تحت العرش. وهذا موقوف على علي وله حكم الرفع الان ناتي بالخصله الثالثه التي اعطى الله نبيه اياها في المعراج وهي قوله وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المضحيات. وهذه هبه جليله وعظيمه ان يغفر الله للامه حتى كبائر الذنوب حتى الكبائر من تاب تاب الله عليه. ولذا الله عز وجل يغفر مضحيات الذنوب. الذنب الذي يقحم صاحبه في الهلكة ويقحم صاحبه في النار فإن الله أعطى نبيه فهذه رحلة الإسراء والمعراج لم يخص فيها محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص وإنما تعددت هذه الخصائص إلى أمته. وقد قرر الإمام الشافعي في الموافقات بعشرين مثالا بديعا من أمتع ما يمكن أن يكتب إلى هلكة ترجعون إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي شيء يخص به إلا ولأمته شيء من جنس ما أعطي. فأذكر 20 مثالا في الموافقات من أبدع ما يمكن حتى الإسراء والمعراج. الله عز وجل كما رفع قدر محمد فإنه سبحانه رفع قدر أمته. ومن رفع قدرها أنه يتجاوز عن مذنبها وأنه يغفر لأعاظم الذنوب وليتاجرها. فإن الله قد خص هذه الأمة بهذه الخصيصة في تلك الليلة. فاسمع وسيأتي الشارح عند مسألة الأصولية وهي من ومتى تكون من للعموم وهل هي في حديث العموم أم ليست للعموم. ولذا سنتعرض إلى كيفية إثبات العموم والألفاظ التي نعرف منها العام على وجه فيه إجمال وإن كان فيه نوع من التفصيل. نسمع.
قال قوله وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها والتقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقسمات. والمراد والله أعلم بوصالها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد انه لا يعذب اصلا.
ما هي عقيده اهل السنه والجماعه في اصحاب الكبائر؟ انهم تحت المشيئه، خلافا لفرقتين ضالتين. ما هو من الخوارج؟ خالق النار وكافر. وما هو من المعتزله؟ معتزله. نزل بين المنزلتين وخلق النار. ما هو مذهب المرجئه؟ لا يضر مع الايمان ذنب. افعل ما شئت، ايمانك ايمان جبريل هو. ونحن نقول ان الصغائر بريد من الكبائر، والكبائر بريد من البدع، والبدع بريد من الكفر والعياذ بالله. ولذا يضر المعاصي تضر الايمان، المعاصي تضر الايمان، والايمان يزيد وينقص. تعقيد اهل السنه والجماعه ان مرتكب الكبائر ان عامله الله بعزمه هلك، وان عامله بفضله نجا وهو تحت المشيئه، وان عامل الله تعالى اهل الكبائر بمعاصيهم فتاخذهم النار يوم القيامه على حسب معاصيهم، يعذبون فيها على حسب معاصيهم. ثم تفنى نار العصاة، عصاة الموحدين. وصرح بهذا ابن القيم في كتابه أهل الأرواح. ولذا ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من فناء النار كلام مجمل ومواطن، يدعي المطلق يحمل المقيد. فقد قيد ابن القيم في هذه الأرواح أن النار التي تفنى هي نار العصاة من الموحدين فحسب، وأما النار بأصلها فقد ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم في موطنين اثنين لا ثالث لهما عن أهل النار قال خالدين فيها أبدا، فأهل النار خالدون، فأهل النار خالدون مخلدون فيها. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم النار. نسمع.
قال: فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين، ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة، أي يغفر لبعض الأمة المقسمات. وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا، وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الأطباق وإن اقتضته في الأمر والنهي. ويمكن تصحيحه على المذهب المختار، وهو كونها للعموم مطلقا، لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص، وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع، والله أعلم.
على أن ألفاظ العموم في اللغة عند الأصوليين أقسام، ألفاظ العموم عند الأصوليين أقسام. القسم الأول المفرد المحلى باللام أو بالإضافة، كقول الله عز وجل والسارق والسارقة. السارق هذا عاقب اسم كل سارق. المفرد المحلى بالألف واللام أو بالإضافة، وإن تعدوا نعمة الله. فهذه نعمة الله عامة تشمل كل نعمة، لأنها مفردات مضافة نعمة الله. والنوع الثاني من الفضل العموم الجمع المعرف بالله أو بالإضافة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فهذا يشمل جميع الأئمة. وكقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. متى تكون الولاية بين المؤمنين؟ لما يأمرون بعضهم بعضا. ما لم تأمر أخاك بمنكر رأيته عليه فأنت لست وليا له. ما لم تأمر أخاك بمعروف رأيته قد قصر فيه فأنت لست وليا له. ولايتك لأخيك أن تأمر وتنهى، وأن تحاربه من وراء وراء وتتكلم عليه وتنجزه وتشتمه، ولما تراه تكون وديعا. الأصل أمامه يكون قويا تتكلمه بقوة في المخالفة، وخلفه أسدا على أعدائك دافعا عنه بدافع عنه. ولكن عكست الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمنون والمؤمنات جمع فيه الألف واللام، فيشمل كل مؤمن. أما الإضافة فقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، أموال جمع أضيفت الهاء أضيف إليها، فأصبحت الأموال تشمل كل مال. وكذا قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم. اولاد جمع والضمير مضاف اليه خاصه اولادكم تشمل كل ولد. هذه من الفاظ العموم. ومن الفاظ العموم ايضا كل وجميع. اين وجدتم كل وجميع في نصوص الشرع من الكتاب والسنه فهي تدل على العموم. فقال الله عز وجل كل نفس ذائقه الموت. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن ماله الى اخره. اما الجميع فكقول الله عز وجل فسجد الملائكه كلهم اجمعون. والثالث اسماء الشرع. فالشرع من مثل ما وما وأين وحيث تدل على العموم. فقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. يشمل كل من شهد الشهر. فهذا اسم شرع من شهد فليصم. وهذا ما فقال الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فهذه ما تشمل العموم. وأينما تكونوا يدرككم الموت هذه العموم. فحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرة هذه العموم. وكذا أسماء الاستفهام من مثل من وما ومتى وأين فهذه أيضا تفيد العموم. وأسماء الموصول وهذا هو الشاهد هنا. أسماء الموصول مثل من بمعنى الذي وما بمعنى الذي ومثل الذي والتي والذين واللواتي فهذه الأسماء الموصولة تفيد العموم. ومن ألفاظ العموم عند الأصوليين ومن ألفاظ العموم عند الأصوليين النكرة في سياق الشر والنكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي. ما تجد وترأيتم نكرة كلمة نكرة غير معرفة جاء في سياق فيه نكر أو نهي أو مرمز فهذه تفيد ماذا؟ العموم. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه. شيء نكرة ولا معرفة؟ جاءت في سياق الشر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فإذا الشيء هذا من ألفاظ العموم سواء كان هذا الشيء صغيرا أم كبيرا حقيرا أم جليلا يجب رده الى الله الى الله والى الرسول. وكذا في سياق النهي وكذا في سياق النهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع قدما. هذه نكره ولا نهي. فاذا كل قدمين اي اخذ عليه لابد ان يسال عن هذه الاربع. المال هنا بماذا الذي هل تفيد العموم ام لا؟ المقرر عند الاصوليين ان مال الشرطيه وان مال الاستفهاميه تفيد العموم باطلاق وعلى وجه الدوام. واما مال الموصوله او الموصوفه فانها تحتمل في دلالتها العموم او الخصوص ويتعين احدهما بقرينه. وهذه لمن لم يشرك بالله لمن هذه المال الموصوله اي الذي بمعنى الذي. فهذه في هذا السياق لا تدل على العموم. لماذا لا تدل على العموم؟ لانه قد وردت احاديث كثيره ان بعض اصحاب الكبائر يعجلون. وهنا ووصل لمن لم يشرك بالله لم يبني شيئا. فهذه المال في هذا السياق خبر هل كانت في امر ام في خبر. التفصيل الذي ذكره المصنف لا يسعف. التفصيل الذي ذكره المصنف لا يسعف. وانما مد الموصول والموصوفه تفيد الامرين العموم وعدم العموم على حسب القرائن خلافا بالمد التي تفيد الشرطيه والتي تفيد الاستفهام. والله اعلم. نسمع
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبريل.
نكمل الشرح يا بنا نقول هذا مدخل، هذا جاء بعد الشرح، نكمل الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف السلف والخلف، هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ فأنكرته عائشة رضي الله عنها كما وقع هنا في صحيح مسلم، وجاء اسمه عن أبي هريرة وجماعة، وهو المشهور عن ابن مسعود، وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين.
موضوع الرؤيا إخواني مسألة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة في أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف عند أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، ولا خلاف عندهم أيضا أنه لم يرى أحد من البشر ربه في الحياة الدنيا حتى يموت. إذا ثبت في صحيح الإمام مسلم: واعلموا أنه لم يرى أحدكم ربه حتى يموت. الحياة البرزخية ولا سيما الأنبياء حياة فيها غموض، ولا سيما أن هذه الحياة البرزخية تداخلت مع الجنة في الإسراء والمعراج، فهل تلحق تلك الرحلة بدخول الجنة من جميع الحيثيات؟ فوقعت الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرى أهل الجنة ربهم يوم القيامة أم لا؟ الحقيقة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا أقول اختلفوا، وإنما أقول صدرت عنهم ألفاظ في ظاهرها اختلاف. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى كما ذكرنا في ترتيبه الأحاديث يذكر الأشياء المجملة ثم يذكر الأشياء المفصلة. فالإمام مسلم في هذا الباب ذكر ثلاثة أحاديث، ابتدأ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ثلاث: من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله السرية، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله السرية. والحديث الثاني الذي أخرجه مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أما أرى. والحديث الثالث حديث أبي موسى الأشعري وفيه: شجاعه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذه الأحاديث الثلاثة هكذا بينها وذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. الشاعر يقول: أنكرت عائشة. والإنكار ظاهر، الإنكار ظاهر، وإنكار عائشة يحمل على من زعم أن محمدا قد رأى ربه بعينه. هل قال ابن عباس أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه؟ يأتينا هذا في كلام الشارحي بعد قليل. أما كلام ابن مسعود والكلام المأثور عن أبي هريرة وابن عباس والخلاف عن ابن عباس وابي هريرة خلاف في نقل لازم المذهب، فابن عباس طارة أطلق وطارة قيد، فالناظر إلى إطلاقه قال يقول أنه رأى، والناظر إلى تقييده قال أنه لا يرى. هذه المسألة التحقيق في مناطها، والصحابة تكلموا على أي أشياء تكلموا، فمن جمع كلامهم ظهر له أنهم مجتمعون متآلفون متفقون غير مختلفين. فمن زعم الرؤيا لم يقل أنه رآه بعينه، وإنما قال رأى نورا، وقد صرح بذلك كما سمعنا بالله، وقال: سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: نورا لا أراه. ولذا كان ابن مسعود يقول: يا ليتني سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ فسمعه أبو ذر فقال ألا سألته؟ ألا سألته؟ وهذه مسألة ظاهرة. وكلام أبو ذر كلام فيه إثبات وفيه نفي، فيه إثبات لرؤية النور وفيه نفي لرؤية الله عز وجل. فإذا جاء مسلم النص الثالث في حديث أبي موسى الأشعري وفيه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذا الرؤية لابد أن تكون رؤية نور أو رؤية قلبية وليست رؤية علمية، وليست رؤية علمية. فالأمر فيه اتفاق والخلاف في الرواية وليس في العقيدة. ثم حتى المسألة مضمون، لماذا؟ لأننا متفقون على طرفي المسألة. شو الطرفين؟ إن الرؤية في الجنة خاصة للمؤمنين، الرؤية للجنة في الجنة حاصلة للمؤمنين، والرؤية في الدنيا ممتنعة شرعا. لكن وقع خلاف بين العلماء هل هي ممكنة عقلا أم لا؟ فبعضهم قال ممكنة عقلا. قال لما؟ قال لأن الله عز وجل علق رؤية موسى الرفض في الدنيا على استقرار الجبل، وكان استقرار الجبل ممكنا، فإذا الرؤيا في الدنيا ممكن عقلا، ولسيما أن موسى قد طلبها وأن الأنبياء يعرفون أن يمتنع حق الرب، ولكنها المرأة ممتنعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه لم يرى أحدكم ربه حتى يموت. ومن زعم أنه يرى الله في هذه الحياة فهو كاذب، وهذه تنزلات شيطانية تحصل عند الناس ولا سيما عند الجوع المطلق والسهر المطلق والخلوة المطلقة والعزلة المطلقة، ولا سيما إن حفظت الجلالة في كل مكان ووضعت العواكس والمرآة وأصبح يتخيل مع شدة السهر والجوع ولعب الشياطين للناس، قد يخيل إليهم أنهم رأوا شيئا، وقد يقول بعضهم من لعب الشيطان به أنه رأى الله. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام الولي رحمه الله الزاهد العارف بالله، لما جاء الشيطان على عرشه وعليه روح وقاله يا شيخ عبد القادر اسجد لي إني ربك لقد رفعت عنك التشبيه، فرجع إليه الشيخ عبد القادر وقال أسئت يا شيخ أنت الشيطان، لم يرفع التكليف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير مني. قال تسود هذا العرش. ثم قال الشيطان الشيخ عبد القادر يا شيخ عبد القادر لقد نزلت بعلمك. فقال الشيخ عبد القادر سبت وأسئت نزلت برحمة من الله وفضل، نزلت برحمة من الله وفضل. فهذه المسألة إن هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى نبع الله تكرر، فإن لم يقع الفتن فيها لأنه لا فرق منها. تماما مثل مسألة لا يصلين أحدكم العصر إلا إذا أقر يرى، مسألة تكرر. فهل الذي أقر هل المصيب الذين صلوا أم الذين لم يصلوا؟ هل مصيب من غلب اللفظ على المعنى ام من غلب المعنى على اللفظ؟ لماذا كتب النبي عنه صلى الله عليه وسلم فقر الطرفين ولم يبين الاصول ان المخطئ؟ مساله لن تتكرر ومساله لا يدري عليها الصدق. فعقيدتنا مضبوطه، الدنيا من زعم في الدنيا انه يرى الله فان لازم قوله انه يكون من موسى وحاشا وكلا أن يكون بشر أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من زعم أنه يرى الله في الدنيا فهو كذاب وتنزل عليه الشياطين، ومن زعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فهذا ضال وهذا فاسد، لانه خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل خالف الايات. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: فبما ان الكفار يوم القيامه محجوبون فاذا المؤمنون يرون الله عز وجل. المؤمنون يرون الله تعالى. ولذا ولدينا مزيد قال غير واحد من الصحابه اي رؤيه الله عز وجل. والذي نحصل الحسنه والزياده الزياده هي رؤيه الله. ولماذا نذهب الى هذه الايات وننسى الايه التي في منطوق فيها اثبات بهذه العقيده؟ وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره تنظر الى الله عز وجل. هل هذه الرؤيه القيامه المثبته في هذه الايات والمثبته في الاحاديث المتواتره؟ وقد جمع حديث الرؤيا الامام الدارقطني في جزء مطلوب، وجمع الامام الازهري وغير واحد من المحدثين واهل التوحيد. هل هذه تعارض قول الله عز وجل: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير؟ هل في معارضه؟ في معارضه بين الايات بعضها مع بعض؟ لا، لا يلزم من الرؤيا الادراك، بل من لوازم نفي الادراك ان الرؤيا واقعه. لما يقول الله عز وجل: لا تدركه الابصار، اذا تراه الابصار لا تدركه. فمن لوازم نفي الادراك اثبات الرؤيا. ولذا انظروا الى حديث جرير بن عبد الله الجرجري في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، واشار للقمر، لا تضامون في رؤيته، اي لا تكون في رؤيته. القمر نراه ام لا نراه؟ هل ندركه؟ هل نعرف كنها؟ هل نعرف طبيعته؟ هل نعرف مكوناته؟ لا. ولذا هذا الحديث فيه جمع بين قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبين قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لأنه أثبت رؤيا لله عز وجل كما نرى القمر ليلة الفجر إثبات من غير إدراك، إثبات من غير إدراك. ما سمعناه كلام شارح ونقص على وجه العجلة مع بعض الأشياء اللازمة.
قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راه بعينه، ومثله عن ابي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن رحمه الله.
اما قوله فهذه نقطه مهمه ينبغي ان ننتبه اليها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راه بعينه، فهذا لم يرد في اثر عن ابن عباس، وإنما هو تفسير من بعض الرواة لكلامه. يعني هذا نقل بالمعنى للازم لمعنى ما ورد عن ابن عباس، فهو تارة أثبت مطلق الرؤية، وتارة قيدها بالفؤاد. وقالوا فحينئذ لما الحكم والسبب يتحدان، فحمل المطلق على المقيد يكون بالاتفاق. يعني ابن عباس سؤل عن رؤية الله عز وجل، عن رؤية محمد ربه، عن رؤية محمد ربه، فمرة قال رأى بإطلاق، ومرة قال رأى بفؤاده. ولذا اسمعوا ماذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال في الثالث من مجموع الفتاوى صفحه 509، قال: ما نقصه والالفاظ الثابته عن ابن عباس هي مطلقه او مقيده بالفؤاد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه، طارة مطلق الرؤية
وقال لم يكن يراه من قرابه ولم يجد احد انه سمع احد يقول راه بعينه، لكن طائفه من اصحابه سمعوا بعض الكلام المضمر، فسمعوا منه رؤيه العجم كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس فسمع منه رؤيه العجم. اذا كلمه راه بعينه لا تصح ولم تسمع ابن عباس ولم تثبت عن إمام أحمد أيضا، وإنما الإمام أحمد أطلق طارة تقيد النار. ويبغي ويجب حق المطلق على المقيد، فيثبت أن ابن عباس رآه، أن ابن عباس يقول أن محمدا رأى ربه في المعراج بسؤاله، وأبو ذر أثبت رؤيا النور، وعائشة أثبتت رؤيا العين كما قال مختلفة غير مختلفة، لأن الأمر من هذا هذا وأنت ما تعرفي أثبت أن حجاب النور ولو أنه سكته لا حرقت سبحانه وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فجميع الأحاديث متفقة، وهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن حجر وغير واحد من المحققين من العلماء. نسمع.
قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن رحمه الله، وكان يثبت على ذلك. وحكي مثله عن ابن مسعود وابي هريره واحمد بن حنبل. وحكى اصحاب المقالات عن ابي الحسن الاشعري وجماعه من اصحابه انه راه، ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز.
ما معنى جائز؟ جائز عقلا، وهذا قول ثالث. القول الأول إثبات الرؤية، القول الثاني نفي الرؤية، القول الثالث التوقف هل رأى أم لا، مع إثبات الرؤية عقلا لا شرعا، أو مع إثباتها في إمكان العقل. نعم نسمع.
قال: وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز، ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة، وسؤال موسى إياها دليل على جوازها، إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على ربه، وقد اختلفوا في رؤية موسى صلى الله عليه وسلم ربه، وفي مقتضى الآية ورؤية الجبل.
الآية المراد بسورة الأعراف، فيقول أن النبي ما عندها وقفة أيضا عجلة، السلام عن رؤية طويلة، ولو ربنا نفصل الأدلة والتوجيه والرد ونسيما مدى المخالفين تحتاجنا إلى وقت طويل، ومثل يعني هذا الدرس لا يحتمل هذا التفصيل وهذا التفصيل والتفصيل. الآية قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، أنظر إليه في الدنيا، ربي أرني أنظر إليه، طلب من موسى لربه أن ينظر إليه في الدنيا، قال لن تراه ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. المعتزله قال ربنا قال لم تراه، ولم هذه نفي التعبير، حيث يقول يا رب الله عز وجل غير ممكن، تقول نعم لكن أهل في الدنيا، ولذا طلب موسى من ربه أن يراه في الدنيا فقال لن ترى. مع القول بأن الذي في العربية لا تفيد أن نفي المؤبد، ولذا قال ابن مالك في الفاعلية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقلبه انجل وسواه تعبد فلم لا يجدنا التأبيد لغتك. ومن رأى النسية بلغ مؤكدا فقوله ابن وسواه تعبد يعني سوى القول بان لا بالتأبيد والصواب. له في الحقيقة يتعلقون بأدلة عقلية وقد جعله الله بطل نهر معقل. العقل يكون في المريخ لما يأتي قومه عز وجل والأسمج من هؤلاء تأويلهم وجوه يومئذ ناظرة إلى رغمها ناظرة قال هذه إلى نصرة الآلاء هذه إلى معناها نعمة إلى جرها ماذا آلاء يعني إلى رغمها ناظرة نعمة ربها ناظرة وهذا الكلمة العربية لو كانت إلى بمعنى نعمة لكانت منتظرة ولم تكن ناظرة. فقلهم في بدء كلام الله وسلم الله موسى في الآية هذه وذكر هذا زمخته استكشافا ورده ولكن ظهر ذكره عن بعض الاعتزال ذكر ولقد لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قد كلمه الا جرحه من كلمة من كلمة تفضل بشيء ويقرع في شيء أشمع وأبشع منه كلمة جرحا وكلمه موسى ربه وكلمه تكليما ما شفت بها والتأكيد دلالة على وقوع تكليف وهكذا. فإذا الله عز وجل يريد أن يعلم موسى أن الجبل بضخامته وقوته ما تحمل تجد الله عز وجل فمن باب أولى أن أيها العالم لا تتحمل هذه الرؤيا في هذه الحياة. ولذا رؤيا الله عز وجل في الدنيا ممتنعة شرعا وإن جائزة عقلا نسمع.
قال وقد اختلفوا في رؤية موسى صلى الله عليه وسلم ربه وفي مقتضى الآية ورؤية الجبل. ففي جواب القاضي أبي بكر ما يقتضي أنهما رأياه.
هنا عندنا أمران. الأول قال في جواب القاضي القاضي لا يكتب فيه محمد بن سيد البغلان أشعر كان ذكيا ترجمه من ذهب السير وذكر أشياء مليحة عنه. قال تواعد أبو البغلان مع قسيس في مناقشة وكان بغلان حاذقا متكلما نادرا فاشترط القسيس ان تكون مناقشته جليله فقال بغلان لا مانع منها فبنى القسيس مكانا لا يستطيع بغلان ان يدخل الا واطلق راسه فلما راى هذا المكان فأجاره الأعذار أكاها ودخل وطاقها أكاها ثم أجار وجهه إلى القسيس وطافعه وقال له كيف حالك كيف أهلك وأولادك فرجل وقال من قال أنا من القسيس لا أتزوج بذكري أولاد قال سبحان الله تنزل نفسك عن شيء تثبته لربك قال فتكفى قال سبحان الله تنزل نفسك عن شيء تثبته لربك فسكت. أما غير بغلان له مشاركه الإنفاق فهو متكلمين شاعر وتكلم عن مسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج في كتاب الأنصار في صفحة 242 إلى صفحة 246. أما قوله ما يقتضي أنهما رأيا أنهما الضمير يعود على من؟ على محمد وموسى. وموسى ما أحد أهل العلم قال أنه رأى الله، وإنما قال أنه كليم الله، أنه كليم الله. فقوله هنا أنهما رأياه يعني ليس في الكليم مثلا، والله أسمع.
قال وكذلك اختلفوا في أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟ فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه، وأجى بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما.
في الحقيقة لم يثبت شيء مما ذكر بكثرة، هذا مروي وفصل فيه القاضي عياض في الشفاء، لكن أكثر من فصل في هذه المسألة القاضي عياض في الشفاء، وكنت تكلم في المسألة نقل كلامه هو كلام جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد او ابن مسعود او ابن عباس، لكن لم يجد في الاسانيد الصحيحه شيء من ذلك عنهما. نسمع.
قال وكذلك اختلفوا في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، هل اكثرون على ان هذا الدنو والتدلي منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، او مختص باحدهما من الاخر ومن السدرة المنتهى؟
لا، العبارة هكذا، والتدلي مقسم وليس مقسم، والتدلي مقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، أو مختص بأحدهما من الآخر، أو من سدرة المنتهى، وليس واحد وليس من، فإنما العبارة أو من سدرة المنتهى، وبدل مقسم مقسم.
قال فلترون على ان هذا الدنو والتدلي مقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، او مختص باحدهما من الاخر، او من السدره المنتهى. وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن شعب وجعفر بن محمد وغيرهم انه دنو من النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه سبحانه وتعالى، او من الله تعالى. على هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولا ليس على جهة، ليس على وجهه، بل كما قال جعفر بن محمد الدنو من الله تعالى لا حد له، ومن العباد بالحدود، فيكون معنى دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه، وإشراف أنوار معرفته عليه، واطلاعه على غيبه وأسرار ملكوته على ما لم يطلع سواه عليه، والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له وعظيم جبره وفضله العظيم لديه. ويكون قوله تعالى قاب قوسين أو أدنى على هذا عبارة عن ركن المحل وإضافة المعرفة والإشراف على الحقيقة من نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الله إجابة الرغبة وإبانة المنزلة.
وعند القاضي إياد وإناقة المنزلة، أي منزلة رفيعة وهي أدق. وفي الحقيقة في الكلام الماضي سلك القاضي وهي القاضي إياد اسم المعلم وتبعه الشارع تأويل صفات فعلية لله عز وجل كالتدني والمجيء، والصواب إثبات الدنو لله عز وجل على الحقيقة بالكيفية التي تليق بجلاله وعظمته، وأن الله عز وجل يدنو ويقرب من عبده كيف شاء، وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه، فلا ينافي قربه ممن شاء واتصافه مع اتصافه بالعلوم. قال في الإسلام بكين رحمه الله هذا مذهب وإن في السلف، والمشهور عند المحدثين وعند العلماء لم نقل ذلك لم نقل عنهم متواتر. والثواب ان الله عز وجل يقرب من عبده قربا يليق بجلاله، فهو عالم في دنوه بان في علوه وافعاله واسمائه وصفاته سبحانه، ليست كصفاتنا وليست كافعالنا. فنثبت ما ورد في كتاب الله على مراد الله، ونثبت ما ورد في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتأول ولا نكيف ولا نشبه ولا نكتب ولا نعطل ولا يؤول الإنسان حتى يمر به تشبيه. فالإنسان يلجأ للتأويل لما يخطر في باله التشبيه. وقال قديما: من تأول الصفات، من تأول عدد عدما، ومن شبه عدد صنما. والقائل عند أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت ما أثبته الله لنفسه. والآية تفيدنا أن نجمل في النفي وأن نفصل في الإثبات. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن تشابه الذوات يقتضي تشابه الصفات، وتشابه الصفات لا يقتضي تشابه الذوات. فلا يجوز لعاقل ولا يجوز لموثق أن يقيس الله عز وجل على مخلوقاته ويعامل الله عز وجل معاملة المخلوقات. فالله سبحانه نعرفه من خلال ما يخبر في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تنزه الله نفسه عن كل نفس معيب، ثم ريح أنبياءه بالسلام، لأنهم لا يشركون ربهم إلا بما هو له أهل. ولأن أعلم الناس بالله قرب أنبيائه ورسله عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فالأفعال لا تتأول، كما أن الأسماء والصفات لا تتأول. والجنون ذكرنا أنه قد وقع الدليل في المعراج في رواية شريف فقط، وقد عدد العلماء ذكرى الدنون عند شريف أو هذا، وفصلنا هذا ثالثا. ولكن الدنون في هذا الحديث لا يلزى أن يثبت هذه الصفات غير الرسول. مثل الصورة في الحديث المعروف: لا يقبح الوجه إن الله قد خلق آدم على صورته. فهذا العلم الصورة هنا والتأويل من الصورة هنا لا يعني أن يعلم الصورة بالجملة. فتصدق صحيح حديث جابر بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم ربهم بصورة يعرفونها. فالتأويل في حديث لا يلزم تعطيه الصفة من سائر الأحاديث وهكذا. ولذا الفقد والعلوم فالتدلي الوارد في إسراء والمعراج وردت برواية الشريف فحسب، ولكن قرب الله من عباده وارد في أحاديث وآيات كثيرة يمررها ويثبتها على ظواهرها كما جاءت. وكما قال العلماء: هو سبحانه عائش في جنوه دار في علوه. والله تعالى اعلم. نسمع.
قال: ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث هذا اخر كلام القاضي.
وكذلك هذا الحديث تركه الشاعر من الحقيقة للمجال، فقالوا: لأن حمله على الحقيقة يقتضي قطع الصفات وكبار الإنسان، وذلك محاول بحقه سبحانه وتعالى. فتعين المجاز لشهرته في كلام العرب، فيكون وقت العبد التقرب اليه شبرا وذراعا، اتيابه ومشيه معناه التقرب اليه بطاعته واداء مفترضاته ونوافله، ويكون تقربه سبحانه مجازا عبده واتيابه والمشي عباره عن اصابته على طاعته وتقربه من رحمته. ويكون قوله اليه مهرمله اي اتاه الصواب مسرعا. هذا كلام الاشاعره. واما الصواب فاثبات عقيده السلف ومن صار على منهجهم فيحملون الكل على الحقيقه بكيفيه لا اعلنها ولكن يثبت ما جاء بحديث فليس بجرامه. فيقول لا يقدر من نفسه ما قاله الاشاعره من انتقال الواقع الدروب من الكهف شرع. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنثبت ما أخبر على مراده. فنكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، حديثنا ان شاء الله عن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الاسراء والمعراج. الشائع عند كثير من الناس ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفوا في هذه المسألة ويحتجون على أهل منهج الحق. أما الصحابة قد اختلفوا في العقيدة وفي التوحيد، ويذكرون هذا الموضوع. فبعض الصحابة أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، والبعض الآخر قد نفى. فيا ترى ما هو جوابنا عن هذا السؤال؟ وهل الاختلاف حاصل بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في العقيدة في مثل هذه المسألة أم لا؟ ما هو الجواب؟ ماذا يقال؟ هل وضع الخلاف؟ هل يثبت الخلاف؟ لنا ثلاثة أجوبة مجملة. الأول أقواها، وهو أن من نفى نفى الرؤية العلمية، ومن أثبت أثبت الرؤية القلبية. ولذا ما ورد عن ابن عباس وأنس وغيرهما من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بعينيه، هذا كلام ليس بصحيح وليس بدقيق. والثابت عن ابن عباس انه اثبت الرؤيا، والثابت عنه انه اثبتها بسؤاله، قال بسؤاله، وقال شخص اخر بقلبه. ويجب حمل المطلق على المقيد. ولذا الصحابه عبروا عن شيء واحد بالفاظ مختلفه. فعائشة قالت لقد أعظم على الله السرية من زعم أن محمدا قد رأى ربه أي بعينيه. وابن عباس كان يحلف هو وغيره من السلف كالحسن البصري، وكان يثبت الرؤيا، والرؤيا المثبتة هي الرؤيا القلبية. هذا الجواب الأول وهو أقواها ولا تمحل فيه ولا تكلف. وهذا مكاد كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في مواطن عديده من كتبه، منها السادس من مجموع الفتاوى، ومنها في غير موطن من هذه السنه النبويه، ومنها وكذلك الامام ابن القيم في حج الارواح وغيره. والجواب الثاني ان يقال ان الخلاف الواقع بينهم خلاف في الرواية، وليس خلافا في العقيدة. ولذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من حدثكم أن محمدا قد رأى ربه؟ إذا الخلاف فيما الخلاف في الرواية. ويتأكد هذا إن علمنا أنه قد وقع خارج الصحيحين أن مسروقا أخبر عائشة أن شعبا الأحبار يقول إن محمدا قد رأى ربه، فالإنكار على شعبه وليس الإنكار على ابن عباس ولا على أنس ولا على من أثبت الرؤيا من أصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وإنما الإنكار الوارد والثابت عن عائشة إنما هو استدراك على شعب، إنما هو استدراك على شعب الأحبار. وابن عباس ثبت عنه انه كان يقول: انا بنو هاشم نقول ان محمدا قد راى ربه. فالامر لم يقتصر على شخص عبد الله بن عباس، انا بنو هاشم نقول ان محمدا قد راى ربه. والجواب الثاني ان المساله لا حكام متفق عليهما عند الأئمة والجماعة، ويضللون من خالف فيهما. وهذان الحدان أن رؤيا الله عز وجل في الدنيا ممتنعة، ومن زعم أنه قد رأى الله في الدنيا فقد كذب، وفي الآخرة كاذبة. والخلاف في الدار التي بين هاتين الدارين وهي في الإسراء والمعراج، وهي في الإسراء والمعراج. وعلى وجه الأصول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال في الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه السنة النبوية في الثالث منه صفحة 346: إن الذي عليه أهل السنة قاطبة أن الله تعالى لم يره أحدا بعينيه في الدنيا. وقد ذكر الإمام أحمد وغيره في اتفاق السلف على هذا النبي، وأنهم لم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد ثبت في مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لم يرى أحدكم ربه حتى يموت. وقد سأل موسى الرؤية فمنعها فمنع إياها فلا يكون أحد الناس أفضل من موسى. ويوجه هذا الجمع أن مسلما كما أسلفنا في الدرس الماضي رحمه الله في صحيحه أورد من ذلك الأبيكر حديث رأى حديث الرؤيا، ثم أورد حديث أبي ذر نور أن أراه، ثم أورد حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لأحرق الشبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فبدأ الإثبات، ثم هذا الإثبات كان على رحل خاص وهو رؤية النور. ولذا إخواني الخلاف الواقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة إنما هو خلاف لفظي، وعند التحقيق لا يكون هنالك خلاف. والخلاف محصور في جزئية وفي مسألة معينة. هل المقام الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج هو مقام يعني مقام أهل الجنة في الجنة؟ فإن شاء الله كذلك فإثبات الرؤيا صحيح، بل ما يقدر أن يُعدل عنه. ولكن أي رؤيا؟ رؤيا القلب، رؤيا الفؤاد. ولذا أعجبتني كلمة لعالم اسمه أحمد الغزالي في كتاب له اسمه شهاد الثاقب، قال: ولقد أعجب لمن إذا ذكرت له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء يؤول ذلك ويحتج لقصور علمه باستحالة رؤية الحق في الدنيا. قال: وأين ذلك الحال الشريف من الدنيا وحالها الأدنى؟ وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقام إلى مقام من القرب يتعالى عن حكم الدارين. فما الدنيا والآخرة من محل بمثل ما وقع له ذاته أي الذي الإسراء والمعراج، المقام الذي وصل إليه في سواد القرب أعز وأجل مما يكون به الواحد منا دار الآخرة أهلا بالرؤيا والرسالة. فإذا الإسلام الرؤيا هو الذي ينبغي أن يقال به، ومن نفى فإنما نفى الرؤيا العلمية، وإثبات الرؤيا جنح إليه بقوة. الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد